والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة، قال السيد الماتين: الأجير الخاص وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة، أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له، أو آجر نفسه لعمل مباشر مدة معينة، أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية، لا يجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع عملا ينافي حق المستأجر إلا مع إذنه. ومثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ. هنا يتعرض السيد الماتين في هذه المسألة إلى حكم الأجير الذي يخالف، يريد أن يخالف الإجارة، هذا إنما يكون فيما إذا كان العمل المستأجر عليه والأجير أجيرا خاصا. تارة تكون الإجارة على عمل موسع أو على عمل لا بقيد المباشرة أو بشرط المباشرة، وإذا كان العمل موسعا زمانا لم يكن مقيدا بزمان معين، هنا أن يقوم الأجير بعمل آخر غير ما استأجر عليه لا يعتبر مخالفة للإجارة أصلا، لأن الإجارة موسعة لم تكن في هذا الزمان بالخصوص، لكي يكون عمل آخر للأجير منافيا مع عقد الإجارة، وهذا لا يسمى أجيرا خاصا، أجير عام، إذ الإجارة على عمل في زمان مثلا موسع إلى مدة سنتين، فهو آجره أن يخيط ثوبه من الآن إلى مدة سنة، في هذا اليوم أو في الشهر الأول والثاني يمكنه أن يقوم بأي عمل ولو كان منافيا مع الخياطة، لأن الخياطة التي تكون متعلقة للإجارة ليست الخياطة في هذا الشهر أو في هذا اليوم. وكذلك لو كان العمل مقيدا بزمان معين لكن لا بقيد المباشرة، لم تكن المباشرة قيدا، فكان العمل المستأجر عليه أن يخيط له ثوبه بنفسه أو بغيره، فله أن يعمل بأي عمل الآن ويعطي ثوبه إلى الغير أن يخيطه له، أيضا لا يكون فيه منافاة. ومن هنا المنافاة إنما يكون فيما إذا كانت فيما إذا لم يكن موسعا كانت المدة معينة ولم يكن العمل الأعم من عمله وعمل غيره، بل كانت المباشرة قيدا أو شرطا. هذا يصطلح عليه الماتين بالأجير الخاص الذي يكون أي عمل آخر مضاد يكون منافيا لا محالة مع الوفاء بالإجارة. وحينئذ يقسمه هذه الإجارة التي تكون أجيرا إجارة خاصة ويكون العمل الآخر منافيا في معمود الإجارة وعقد الإجارة، يقسمه إلى أربعة أقسام. القسم الأول: الشخص الذي في مدة معينة يكون أجيرا لشخص آخر، بمعنى أن جميع منافعه في هذا الزمان هذه المدة في هذا اليوم أو هذا الشهر قد ملكه بالإجارة للغير، وهذا اصطلاح الأجير الخاص بمعنى أخر. يستأجر إنسان إنسانا في هذا هذا الشهر أن يأمره بما يتمكن من بما يقدر عليه من الأعمال العرفية الواضحة التي عادة يتأتى من هذا الإنسان، فقد يكلفه بالكتابة، قد يكلفه بالحراسة، قد يأخذ هذا الزمان من تمام منافعه المعقولة له أو التي تتأتى منه ويتمكن منه في هذا الزمان، يجعله تحت إجارته. هذا الشق الأول، وهو أن يؤاجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة، مدة معينة، والمنافع منافعه يعني المباشرة الخارجية فتكون لا محالة. أي عمل آخر يعمله مخالف ومفوت لهذه المنافع على المستأجر يكون مخالفة لا محالة. هذا النوع الأول. طبعا هنا يوجد إشكال من قبل بعض المحشين بأن مثل هذه الإجارة على جميع المنافع معقول أو يعني صحيح أو ليس صحيحا. قد يتوهم أنه مثلا فيه شبهة الغرر باعتبار أن هذه المنافع متفاوتة تمام المنافع، عادة مثل هذه الإجارة قيمتها أكثر من الإجارة على منفعة واحدة معينة، لأن هذا الشخص ينبغي أن يكون مستعدا أن يستفيد منه المستأجر بأي شكل من الأشكال وبأي عمل من الأعمال التي يتمكن عليها، فيتكون قيمته قيمة وأجرته أجرة أكثر عادة. قد يقال ببطلان مثل هذه الإجارة من باب الغرر، لأن تلك المنافع لا تكون متساوية في القيمة، قيمها مختلفة، ولا يعلم حينئذ أن هذا الإنسان سوف يستفيد وينتفع بأي منفعة من هذه المنافع التي يتمكن المتبادلة المتضادة التي يتمكن عليها هذا الإنسان، فهذا فيه نحو غرر مثلا. إلا أن هذا الإشكال، أو قد يعتبر الغرار من ناحية أن جميع المنافع مجهولة، لا نعلم أنه كم هي تلك المنافع والأعمال التي يتمكن هذا الإنسان عليها لكي تكون كل تلك المنافع مملوكة ولو بنحو بدلي لهذا الإنسان. إلا أن هذا الإشكال غير وارد بكلا البيانين باعتبار أنه عادة قدرات الإنسان ومنافعه تكون معلومة محدودة، وبحيث يرتفع بذلك الجهالة عرفان، الجهالة بالنسبة لما هو الغرض المعاملي من مثل هذه المعاملات، مثل هذه الإجارات مرتفعة عرفان، فلا غرض من هذه الناحية، ويكون الاختلاف فيما بين هذه المنافع في القيمة غير مؤثر بعد أن كان الذي يملكه جامعها بنحو البدل، يعني أي منها يشاء يمكنه هذا الإنسان أن يكلف هذا الأجير به، وحينئذ حينما يجعل متعلق الإجارة ما يختاره المستأجر من هذه المنافع هذه الأعمال وما يأمر به وما يقع من هذا خارجا، حينئذ هذا عنوان من العناوين له مالية عرفية محددة، وقلنا أن ماليته أكثر من مالية عمل بنوع خاص، لأن هذا جامع بين أعمال أو عملين أو أكثر، قد يكون بعضها أكثر قيمة من بعض الآخر، فلا تكون هناك جهالة مانعة بحسب الحقيقة عرفاً، بحيث لا يصدق الغرر. ومثل هذه المعاملات، مثل هذه الإجارات كثيرة، أن الشخص مثلاً يطلب إنسانا لكي يكلفه بما يريد منه، طبعا ما يريد ليس على إطلاقه كل شيء يريد، لأنه معلوم حدود قدرات وصلاحيات ومنافع كل إنسان، المنافع خصوصا في الأجراء الذين هم عادة ليس لهم إلا منافع متقاربة متجانسة من الخدمة والحراسة ونحو ذلك، فلا يكون هناك غرر. نعم لو كان إنسان له منافع من أنحاء مختلفة، خبرات خاصة، رائقة مهم كان يتمكن من الطب مثلا، من الهندسة، من الصنعة، من التعليم، شيء من هذا القبيل، لعله الإنسان الذي يكون له خبرات عديدة متنوعة وكثيرة من دون تحديد كل تلك الخبرات وتشخيصها، قد يكون هناك غرر، إلا أن الغرر هناك أيضا يندفع، والجهالة بأن تشخص كل تلك القابليات والمنافع، وحينئذ يقال أستأجرك لمدة ساعتين لأحد هذه الأمور، أنا أختار مدة شهرين، هو يختار ما يريده حينئذ في كل زمان أو في كل آن، فتكون تمام تلك المدة، قدراته وصلاحيته وقابليته تكون تحت الإجارة. وإن شئتم قلتم أن تلك المنافع والقدرات إذا كانت متعينة كما هي متعينة ومعلومة، فمعنى الأجير الخاص بهذا المعنى أنه يستأجر، يعني يملك المستأجر قابلية هذا الإنسان لإيجاد تلك الأعمال في كل زمان، طبعا على نحو البدل، فإن تلك الأعمال قد تكون متضادة، إذا لم تكن متضادة فبنحو الجمع أيضا، وهذه القابلية قابلية مشخصة عرفا وليست مجهولة، معينة ومحددة، فلا تكون هناك جهالة في هذه القابلية بعد تشخيص تلك القابليات وتلك الأعمال التي يتمكن، المنافع التي يتمكن منها هذا. إذن فإشكال الغرر في غير محله. فالقسم الأول من الإجارة أن تكون الإجارة على جميع المنافع وعلى جميع القابليات التي يتمكن منها هذا الإنسان الذي نسميه بالأجير الخاص، منفعته جميع منافعه في مدة معينة، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون الإجارة متعلقة بمنفعة معينة من قبيل الخياطة أو الكتابة أو أي من عمل من الأعمال، منفعته الخارجية في مدة معينة أيضا، فأن يقول مثلا في يستأجره مدة شهرين للكتابة أو للخياطة، هذه المنفعة، حيث أنه منفعته يعني قيد المباشرة مأخوذة ومعينة في مدة زمان، إذن فأي عمل آخر منافي يفعله يعتبر مخالف وتفويت لمتعلق الإجارة، هذا القسم الثاني. يقول أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له. الصورة الثالثة أن يؤاجره، يستأجره على العمل في ذمته لا العمل الخارجي. الشقين السابقين متعلق التجارة المنفعة الخارجية، منفعته في الخارج، هنا في الشق الثالث يقول متعلق الإجارة يكون العمل في ذمته لا العمل الخارجي، لكن أيضا عمل معين مقيد بزمان معين ومقيد بالمباشرة، عمله بأن يستأجره للخياطة لعمل الخياطة في ذمته لا خياطته الخارجية خلال مثلا شهرين أو خلال أسبوعين، هذا أيضا الشق الثالث. فرقه عن ما سبق أنه الصورتين الأولى والثانية متعلق الإجارة المنفعة والعمل بما هو منفعة في الخارج، عمله الخارجي، بينما في هذا الشق متعلق الإجارة العمل في ذمته، لكن أخذ فيه قيد المباشرة أن يكون عمله وأن يكون في مدة محددة، وإلا لما كان إعمال عمل آخر منافيا، لو كان العمل موسع غير محدد بمدة العمل الآخر لا ينافيه، لو كان العمل الذي استأجر عليه الخياطة الأعم من خياطته أو خياطة غيره، قيد المباشرة لو لم يكن مأخوذان أيضا لما كان هناك منافات بين أن لا يعمل يعطي حينئذ ذاك العمل يفي بالإجارة بإعطاء مثلا الثوب لغيره يخيطه، لأن العمل المستأجر عليه لم يأخذ فيه مباشرة قيد المباشرة. إذن فالصورة الثالثة ذكرها بقوله أو آجر نفسه لعمل مباشر مدة معينة، هنا قيد الذمة لم يأتي بها، لكن فيما بعد حينما يأتي ويبين أحكام كل قسم يذكر هنا إرادة قيد الذمة، هنا بينها بقوله لعمل لم يقل لمنفعته، تكون هناك عبر منفعته، هنا عبر لعمل. كلمة العمل تناسب الكل، منفعته تناسب الخارج. وإن شئتم قلتم العمل تارة يلحظ بما هو نفع ومنفعة للشخص، هذا هو الذي يشبه موارد إجارة الأعيان التي تكون الإجارة هناك والتمليك للمنفعة الخارجية. فالعمل له لحاظان، تارة يلحظ العمل بما هو نفع للعامل، بما هو نفع خارجي وأثر خارجي للعامل، هذا هو العمل الخارجي ملحوظا بما هو منفعة، كملاحظة منفعة الدار أو ملاحظة منفعة مثلا الدابة حينما يستأجر دابة للحمل. هنا الذي يتملكه المستأجر منفعة الدابة ومنفعة السيارة وهكذا. فالعامل أيضا قد يلحظ بهذا اللحاظ فيعبر عنه عن عمله بمنفعته الخارجية. وإذا عبر بالعمل فالتعبير بالعمل يناسب اللحاظ الثاني، أن يلحظ العمل بما هو مال وشيء كلي في ذمة هذا الإنسان، وهو المال وهو الاعتبار الثاني للعمل. فإن العمل قد يلحظ بما هو منفعة، يعني يلحظ العمل الخارجي، وقد يلحظ بما هو عمل عليه وفي ذمته مدين به، وهذا يناسب باب الذمة. التعبير هنا تغير، لم يقل على وجه تكون منفعته الخاصة، قال أو آجر نفسه لعمل، وهذا لعمل يناسب باب الذمة. وفيما بعد سوف يصرح بأن المقصود من الشق الثالث ما إذا كان هذا العمل ملحوظا بما هو عمل لا بما هو منفعة خارجية، أي بما هو شيء ومال عليه وفي ذمته فيكون ذمية بقيد المباشرة وفي مدة معينة لكي يكون خاصا ويعامل الآخر مثل لكي يكون متعينا، وبالتعين يكون العمل الآخر منافيا معه. هذا الشق الثالث. الصورة الرابعة بينها بقوله أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية للقيدية. نفس الصورة الرابعة الثالثة، أن يكون متعلق الإجارة ليست المنفعة الخارجية وإنما العمل الذي هو أمر ذمي في الذمة، مال ذمي، مال كلي في ذمته. حينئذ هذا المال الكلي إذا لم يأخذ فيه، إذا أخذنا فيه زمان معين وقيد المباشرة قيدا ومدة معينة رجع إلى الثالث، فرقه عن الثالث. وإذا لم نأخذ شيئا منهما لا المباشرة قيدا ولا الزمان لم يكن أي عمل آخر منافيا معه. حينئذ إذا لم نأخذ فيه قيد المباشرة حينئذ لا تكون المنافاة متحققة. ومن هنا يقول أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية، أحد الأمرين المباشرة أو المدة المعينة أو كلاهما يؤخذ في هذه الإجارة لكي يتحقق، لكي يعقل تحقيق المنافاة والتخلف. حينئذ ما هو فرقه عما سبق؟ فرقه عما سبق أنه هنا حينما يؤخذ كلا الأمرين هم الزمان هم المباشرة أو أحدهما، هنا لم يؤخذ بنحو القيدية بل يؤخذ بنحو الشرطية، الشرط في ضمن العقد. فمتعلق الإجارة العمل الكلي، العمل المباشر وغير المباشر، والعمل الكلي العمل هذا الزمان أو زمن آخر، لكن يشترط عليه بنحو الشرط اللازم والوفاء به أن يكون هذا مثلا بنحو المباشرة فلا يباشر، يعمل عملا آخر، أو يشترط عليه أن يكون في هذه المدة المعينة فلا يعمل في هذه المدة، يؤجله إلى مدة أخرى، بحيث يكون التخلف تخلفا للشرط لا لمتعلق الإجارة. متعلق الإجارة يتحقق بإيجاد غيره لهذا العمل أو بإيجاده في زمن آخر، تحقق متعلق الإجارة لكن تخلف الشرط، وهذا هو فرقه عن الثالث. ففي الصورة الثالثة التخلف بفعل المنافي ليس مخالفة لنفس الإجارة والوفاء بالإجارة، لأن متعلق الإجارة مطلق ليس فيه هذا القيد، وإنما التخلف يكون باعتبار مخالفة الشرط، خالف شرط الواجب الوفاء في ضمن العقد. خب مخالفة الشرط إذا خالف آثاره وأحكامه سوف يأتي وتقدم يختلف، لا يؤدي إلى مثلا بطلان الإجارة أو شيء آخر، يكون له حق الفاسخ والخيار، فيجعله هذا صورة وقسما رابعا. إذن فهنا ثلاثة أنحاء، أربعة أنحاء وصور للإجارة التي يصطلح عليها السيد الماتن بالأجير الخاص. هذه الصور الأربعة فيها جميعا لو خالف مخالفته في تكليفا لا يجوز. في الصور الأربعة لا تجوز المخالفة، لأنه في الصور الثلاث المخالفة خلاف الوفاء بالعقد، وفي الصورة الرابعة المخالفة وعمل عمل ينافي مع مقتضى الإجارة يكون خلاف الوفاء بالشرط، فلا يجوز إلا إما لوجوب الوفاء بالعقد لا يجوز، أو لوجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد لا يجوز. فعدم الجواز تكليفا مشترك بين هذه الأمور الثلاث. ومن هنا يقول لا يجوز له في الصور الأربعة أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع عملا ينافي حق المستأجر إلا مع إذنه. تكليفا لا يجوز لأنه فيه إما مخالفة لوجوب الوفاء بعقد الإجارة كما في الصور الثلاث الأولى، أو مخالفة لوجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد. ثم هذه المخالفة أيضا يبينها، تلك صور أربعة للإجارة، هناك صور ثلاث يبين لكيفية المخالفة. فإنه حينما يخالف بأن يعمل عملا آخر، تارة يعمل عملا آخر في تلك المدة يفوت الإجارة أو يفوت الشرط كما في الصورة الرابعة، يعمل عملا آخر لنفسه هذا شقه، أخرى لغيره، وما لغيره تارة بنحو العقد الذي عليه عقد يعمله لغيره على وجه الضمان بعقد جعالة أو إجارة بحيث يكون بإجائه مال مضمون، وأخرى يعمله لغيره تبرعا. فيكون أنحاء المخالفة بحسب الحقيقة ثلاثة، تارة يخالف بأن يعمل في تلك المدة لنفسه، وأخرى لغيره بشكل مضمون إجارة أو جعالة أو بشكل تبرعي مجانا له. هذه شقوق ثلاثة تتصور للمخالفة في كل صورة من الصور الأربعة، فثلاثة في أربعة 12 صورة تكون هنا بحسب الحقيقة لكل قسم وصورة من الصور الأربعة إذا أراد أن يخالف أنحاء ثلاثة وشقوق ثلاثة من المخالفة. ويوجد طبعا شق رابع هو أن يخالف لا بالعمل المنافي بل بعدم أداء عمل أصلا، هذا أيضا كان ينبغي التعرض إليه لكن لم يتعرض له لوضوحه، بأن جلس أمره بعمل ولم يعمل في تلك المدة، لا أنه عمل عملا آخر بنفسه أو لغيره مضمونا أو مجانا. يقول لا يجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع عملا ينافي حق المستأجر إلا مع إذنه. هذا واضح وجهه كما قلنا أنه خلاف وجوب الوفاء بالعقد أو خلاف وجوب الوفاء بالشرط. ومثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ. يقول التعيين الذي يوجب تحقق المخالفة تارة يكون بلحاظ تعيين المدة، وأخرى يكون بلحاظ تعيين أول زمان العمل، ومن دون تحديد المدة حينئذ أول الزمان يحدد والعمل لابد أن يمشي في هذا إلى أن يفرغ منه، فيتعين الزمان نتيجة تعين أول وقت العمل، هذا ملحق بتعيين الزمان، هذا واضح. ثم يقول نعم لا بأس بغير المنافي، الأعمال غير المنافية ليست محرمة، هذا أيضا واضح، كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل بناء على أن الليل خارج عن الإجارة على البناء فإنه لا مانع منه إذا لم يكن موجبا لضعفه في النهار. نعم لو أوجب ضعفه أيضا أدى إلى تفويت الوفاء بالإجارة فيكون حراما، من باب أن عدم الوفاء بالإجارة محرم ولا يجوز. ومثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلم في أثناء الخياطة، لأن الخياطة لا تزاحم التكلم مثلا، هو يتكلم في يقرأ القرآن أو يجري عقد أو يعلم شخصا شيئا بنحو لا يكون منافيا مع عمل المستأجر على الذي هو الخياطة ونحوها، لانصراف المنافع عن مثلها. هذا الانصراف المنافع عن مثلها لعله يرجع إلى الشق الأول لا إلى تمام الشق الأربعة في هذا القيس، لأنه قد يقال إذا كان الإيجار على تمام المنافع فالتعليم والتعلم والإجراء العقد وإيقاع نحو ذلك أو قراءة القرآن هذه أيضا منفعة مملوكة للمستأجر، فلا يجوز له أن يقوم بها بدون إذن المستأجر، وإذا قام بها أيضا وكانت لها مالية تكون قيمتها للمستأجر حينئذ إذا أوقعها بضمان وبمال في إجراء مال جعالة أو إجارة. يريد أن يقول مثل هذه الأعمال منصرف عنها، مثل هذه الخصوصيات الإنشاء والإيقاع والعقد أو التعليم والتعلم منصرف، لو فرض انصراف كما لعله كذلك في كثير من الموارد حينما يستأجر شخص بنحو الأجير الخاص لتمام منافعه الخارجية الجارحية من قبيل أن يخيط أو أن يحرس أو أن يخدم، حينئذ ينشئ الصيغة يجري صيغة عقد بيع أو إيقاع أو طلاق، هذه حتى لو فرض أن لها مالية إلا أن هذه المالية لا تكون داخلة في تلك المنافع في تمام المنافع. فلعل بقوله لانصراف المنافع عن مثلها يريد الإشارة إلى ما يكون في الوجه الأول من الإشكال هنا. خب، إلى هنا بين الحكم التكليف أنه في هذه الصور الثلاث، الصور الأربع للإجارة أو الأجير الخاص، العمل المنافي يكون غير جائز غاية الأم تكليفا، غاية الأم هذا العمل المنافي يقول ليس كل عمل منافي، لابد أن يلحظ ما هو العمل المنافي. المنافي إنما يكون العمل الذي يكون مثلا له مالية ويكون موجبا لإعماله، يكون موجبا لانتراك ذاك العمل الذي هو متعلق الإجارة أو متعلق الشار. وأما إذا لم يكن كما في العمل في الليل لنفسه أو لغيره أو إجراء الصيغة في أثناء الخياطة والكتابة وهذه الخصوصيات لا تكون منافية. هذا الحكم التكليفي، إلى هنا كله مقدمة. المهم الحكم الوضعي أنه لو خالف هذا، ولو خالف وأتى بعمل مناف لحق المستأجر، فإن كانت الإجارة على الوجه الأول يعني الصورة الأولى، إذا خالف جاء خاط ثوب نفسه بدل أن يخيط ثوب مستأجر، كان قد آجره المستأجر لنفسه فخاط بنحو الإجارة بنحو تملك تمام منافعه مثلا، فبدل أن يخيط ثوب المستأجر الذي آجره من أجل ذلك خاط ثوب نفسه، وهذا الشق الأول من الصورة الأولى. قلنا أنه الصور أربعة وفي كل صورة المخالفات يتعقل بأحد أنحاء ثلاثة، لو خالف وأتى بعمل مناف لحق المستأجر، فإن كانت الإجارة على الوجه الأول يعني الصورة الأولى بأن يكون جميع منافعه للمستأجر وعمل لنفسه في تمام المدة، الشق الأول من الشقوق الثلاثة للمخالفة، أن يكون العمل الذي أداه منافيا ومخالفا مع ما استأجر عليه هذا عمل لنفسه لا لغيره في تمام المدة أو بعضها، لا يختلف أن يكون هذا التفويت في تمام المدة أو في بعضها. ما هو حكمه الوضعي؟ خالف تكليفا، حكم الإجارة وحكم الأجرة ما هو؟ هل يستحق الأجرة؟ لا يستحق الأجرة. فللمستأجر أن يفسخ ويسترجع تمام الأجرة المسمات أو بعضها. هنا يحكم السيد الماتين في فرض الشق الأول من الصورة الأولى، يعني صورة الإجارة على تمام المنافع والمخالفة بنحو العمل لنفسه، يحكم بالتخيير بين فسخ العقد للمستأجر أن يفسخ العقد ويسترجع أجرة المسمى، أو أن يبقي على العقد ويطالبه بقيمة المنفعة التي فاتته، إلا أنه في موضوع فسخ العقد يقول إذا كان التفويت والعمل المنافي لنفسه في تمام المدة فيفسخ تمام العقد ويسترجع تمام الأجرة المسلمة، وإذا كان في بعضها فيفسخ بمقدار البعض. وهذا خلاف ما تقدم منه فيما سبق من أن عقد الإجارة إذا فسخه ينفسخ في تمام الأجرة. غاية الأمر لو كان هناك عمل قد عمله الأجير قبل الفسخ للمستأجر، بعد الفسخ يطالب المستأجر بقيمة مثل العمل الذي عمله له. هذا هو مقتضى القاعدة، وقد تقدم فيما سبق هذا البحث. إلا إذا نحن استثنينا من ذلك موردا واحدا، وهو ما إذا فرض أن الإجارة في الزمان في الأزمنة المتعددة رجعت إلى إجارات عديدة، بأن كان من الجمع في الإنشاء لإجارات عديدة في كل زمان أو في كل يومين. افرضوا آجره بهذا النحو في كل يوم لمدة 10 أيام، كل يوم إجارته مستقلة عن الإجارة الأخرى، وإنما أنشأها جميعا في إنشاء واحد، لم تكن صفقة واحدة، بل آجره في كل يوم بكذا مقدار وقال خب إلى مدة 10 أيام. لو فرض أن الأمر هكذا فيصح فسخ البعض مع إبقاء البعض الآخر، لأنه ينحل يعني يرجع إلى إجارات عديدة بحسب. وإلا فمقتضى القاعدة ما تقدم من أنه لو فسخ يرجع تمام، يرجع بتمام أجرة المسمى لا ببعضه، فإن الفسخ حل للعاقد لا حل رفع للملكية في أبعاض المعوض والعوض، والعقد عقد واحد تعلق بتمام الأجرة وبتمام المنفعة. فإذا فسخ يرجع لا محالة، يسترجع تمام الأجرة المسمى. هذا الأمر إذا كان هناك بعض العمل متحقق، هذا البعض الذي تحقق يستحق أجرة مثله الأجير، لا يذهب عليه هدرا لأنه كان قد أداه على وجه الضمان لا على وجه المجانية، فلا بد أن يدفع قيمته لا محالة المستأجر للأجير. فقوله ويسترجع تمام الأجرة المسمى أو بعضه أو بعضها، هذا أو بعضها لا يكون تاما على هذا المبنى الذي تقدم منه أيضا. أو يبقيها ويطالب عوض الفائت من المنفعة بعضا أو كلا. إذا أبقى الإجارة يطالب حينئذ بما فات، إذا فات كل المنفعة في كل المدة قيمة الكور، وإذا في بعضه قيمة البعض، فهو مخير بين الفسخ وبين الإمضاء والمطالبة بثمن التفويت. هذا ما يفتي به سيد الماتن، وثمن التفويت يعني المنفعة التي كان يريد أن يستفيدها منه المستأجر وقد فوته عليه الأجير بالعمل لنفسه. ويمكن أن نعبر بتعبير أدق من هذا، أنه يطالبه بقيمة بأجرة مثل الأجير الخاص، قيمة أجرة مثل أجير مثله في هذه المدة التي فاتت عليه، يطالبه بأجرة مثل هذا الأجير، لأن هذا الذي فوته عليه بحسب الحقيقة إذا لم يفسخ الإجارة ولم يسترجع أجرة الميت. فهو مخير، إذا كان أجرة المسمى أكثر يفسخ، وإذا كان أجرة المثل لأجير مثله أكثر لا يفسخ، يطالب بأجرة الميت. هذا ما يفتي به في هذه الصورة، إلا أن في قبال هذا يوجد فتويان أخريان في نفس هذه الصورة. فتوى بأنه يضمن هذا الأجير الذي عمل لنفسه، يضمن لمستأجره قيمة عمله لنفسه، لا أنه يضمن قيمة ما فوته على المستأجر، قيمة هذا العمل الذي أوجده خارجا لنفسه، هذا له مالية وقيمة، يضمن قيمة هذا العمل حينما خاط ثوب نفسه، خياطة ثوب نفسه له قيمة في السوق، يضمن قيمة هذه الخياطة. هذا أيضا قول ثاني في المسألة، فيكون مع قول المصنف قولا ثانيا. قول ثالث في المسألة أنه يضمن أعلى القيمتين من قيمة ما فوت، أو أقول قيمة أجير مثله في هذه المدة التي عمل لنفسه، وقيمة العمل الذي عمله. إذا كان قيمة العمل الذي عمله لنفسه أكثر فيضمن قيمة ذاك العمل للمستأجر، وإذا كان قيمة المنفعة الفائتة أكثر، قيمة أجير مثله لو لم يعمل أي شيء جلس كما لو لم يعمل لا أنه عمل. أيهما يكون أكثر قيمة المنفعة الفائتة؟ إذا كانت أكثر يطالب بقيمة المنفعة الفائتة. إذا كانت قيمة العمل الذي أوجده لنفسه في الخارج أكثر يطالب له أن يطالب بقيمة ذاك العمل. هذا قول ثالث. إذن ففي هذه الصورة الأولى أو الشق الأول من الصورة الأولى ثلاثة أقوال. قول الماتين تعين ضمان إذا لم يفسخ. طرف التخيير بعد عدم الفسخ أنه يضمن الأجير له قيمة ما فوته عليه، أو قولوا قيمة أجير مثله. هذا قول. قول ثاني يضمن له قيمة العمل الذي أوجده في الخارج، لأن هذا العمل أيضا مملوك للمستأجر، يضمن قيمته. قول رابع ثالث أنه يضمن أعلى القيمتين، إذا كان العمل الذي أوجده أكثر قيمة يضمنه، وإذا كان العمل الذي فوته أو قيمة أجير مثله في هذه المدة أكثر يضمن تلك القيمة. هذه أقوال ثلاثة. لابد أن نرى أن هذه الأقوال مقتضى الصناعة ومقتضى النكات العقلائية والأدلة الشرعية أي منها، هل القول الذي اختاره الماتن أو أحد القولين الآخرين؟ وهذا ما يأتي إن شاء الله في يوم السبت.